الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحيا الله إخواننا وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وأنبه قبل البدء أنني ولله الحمد قد أتممت في هذا المسجد، أسأل الله أن يجعله مسجدا مباركا، قد أتممت فيه مع إخواني هنا أو بعضهم الذين حضروا تفسير سورة البقرة، وأيضا جزء عمة، وابتدأنا في ابتداء الجزء من آل عمران. وقد طلب مني الإخوة جزاهم الله خيرا القائمين على هذه الدورة التي تتعلق بدروس التفسير أن أبتدئ وأستأنف سورة النساء، فتنزلا على رغبتهم سنبتدئ إن شاء الله تعالى بسورة النساء، ونسأل الله السداد لنا ولكم في القول والعمل. هذه السورة المباركة هي سورة النساء، وسور القرآن في تسميتها كسورة البقرة، آل عمران، المائدة، النساء، أسماء السور توقيفية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذه السور بهذه الأسماء، كما ثبت مثلا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فإطلاق أسماء السور توقيفي، وقد يكون في بعض السور أن يطلق عليها بعض الصحابة اسما مغايرا تبعا لموضوع ما جاء في السورة، ولكن الأصل أن تعلم أن أسماء سور القرآن توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ترتيب آيات القرآن توقيفي بالاتفاق لا خلاف في ذلك. وإنما سميت هذه السورة بالنساء لما احتوته وجمعته من أحكام كثيرة تتعلق بالنساء، سواء فيما يتعلق بالنكاح، سواء فيما يتعلق بالميراث، سواء فيما يتعلق بعشرة الزوجة وكيف يعايش الرجل زوجته، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستتبين معنا إن شاء الله في تفسير هذه السورة المباركة. فكأنه لأجل ذلك سميت السورة بهذا الاسم. وهذه السور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هي أصل القرآن في جل الأحكام الفقهية، فإن جل الأحكام الفقهية التي جاءت في كتاب الله عز وجل فهي في أغلبها قد جمعت في هذه السور، كما تقدم معنا في سورة البقرة، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن المعنى من قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي يخبر القارئ عن نفسه: أستفتح قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أبدأ قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم. فالباء في قوله بسم حرف جر متعلق بما يقدر قبله، فالمعنى أستفتح قراءتي، أبدأ قراءتي، أو قراءتي كائنة ببسم الله الرحمن الرحيم متبركا مستعينا باسم الله عز وجل. وهذه الأسماء الثلاث: الله، الرحمن، الرحيم، تقدم معنا ما يتعلق ببيانها. وأعيد ذلك اختصارا: أن الله هو اسم علم دال على الله، وقد قال بعضهم أن أصله الإله، فخففت الهمزة الواقعة بين اللامين فقال الله وأصله الإله. وقال بعضهم: بل هو علم على الله، اسم لله، هكذا الله. والرحمن هو صيغة مبالغة كقولك ريان، غضبان، جوعان، شبعان. والمعنى الرحمن أي كثير الرحمة. والرحيم صيغة مبالغة على وزن فعيل كقولك كريم، رحيم، عزيز. والمعنى أن صيغة المبالغة في فعيل تدل على الثبوت والاستقرار والدوام، فيصير المعنى من ذكر الرحمن الرحيم أي أن الله كثير الرحمة، عظيم الرحمة، مستمر الرحمة، لا انقطاع لرحمته. فقد يكون الشيء كثيرا ثم يقل، فأفادنا الرحيم أي أن كثرة وعظم رحمته لا تقل ولا تنقطع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة ادخر عنده 99 وأنزل منها جزءا واحدا يتراحم الخلق بينه حتى ترفع الشاة أو الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أي ما ترى في دنيا الناس منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما تراه من الرحمة في حياة الناس ما تراه من الرحمة في البهائم في الدواب، ما تراه في الرحمة من تعامل الناس مع بعضهم البعض منذ أن خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا هو جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله، وأبقى 99 عنده يرحم بها عباده يوم القيامة. وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست بآية أو أنها آية من كل سورة أو مستقلة؟ فيه نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أنها آية مستقلة ليست من حساب السورة، وإنما آية غير معدودة من السورة. ومن أهل العلم من قال بأنها آية من السورة، ومن أهل العلم من قال بأنها أصلا ليست آية وإنما كتبت في المصاحف تبركا. والذي دل عليه الحديث كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة وهي 30 آية. من القرآن سورة شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة وهي 30 آية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واتفق أهل العد للقرآن على أن سورة تبارك الملك أنها 30 آية باتفاقهم من غير البسملة، من غير البسملة. وفي هذا الحجة والبرهان لمن قال من أهل العلم بأنها ليست آية من السورة وإنما هي آية مستقلة. وأما الحجة على أنها من القرآن وليست آية من السورة فدل على ذلك أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الآن أو آنفا سورة وهي قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الآية. فقوله أنزلت علي سورة آنفة ثم كونه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ففيه الحجة والبيان على أن البسملة آية من القرآن. فإذا جمعنا بين الحديثين الأول الدال أنها ليست من سورة الملك مع حديث مسلم بأنها نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، دل ذلك على مذهب من قال من أهل العلم بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولكنها مستقلة ليست من حساب السورة. واتفقوا على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في كل سور القرآن إلا ما كان من سورة براءة. واتفقوا أيضا على أن ما جاء في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا نزاع بين أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الموضع آية بالإجماع، فمن أنكرها هنا فهو كافر. وأما بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور فتقدم فيه الخلاف، والصواب في ذلك حسب ما دلت عليه الأدلة أنها آية مستقلة ليس معدودة في حساب السورة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خطاب الله لعباده أتى في الكتاب على صيغتين: يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الناس. فإذا جاء يا أيها الذين آمنوا فإن الغالب أن ما بعده هو من الأحكام الشرعية التكليفية للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أو يأتي النهي: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فجمع بين الأمر والنهي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإن الغالب ما جاء بعد خطاب الله للمؤمنين بالإيمان فيكون حكما إما أمرا وإما نهيا لأهل الإيمان، وما جاء بعد الخطاب العام يا أيها الناس فإنه يخاطب كل مخاطب مؤمنا كان أو كافرا، ففي الغالب يأتي بعد الخطاب العام يا أيها الناس يأتي ما يتعلق بأصل التوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره. فكل ذلك يتعلق أغلبه بعد الخطاب العام بالناس بأصل التوحيد، وما كان بعد يا أيها الذين آمنوا في الغالب يتعلق بأصل الأحكام الشرعية أمرا أو نهيا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهنا جاء هذا في القرآن على وجهين: تارة يقول اتقوا الله، قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وتارة يأتي الخطاب اتقوا ربكم، وبينهما فرق. والفرق أنه حين يقول اتقوا الله فيه إشارة إلى توحيد الألوهية، وأن الله مستحق للعبادة دون سواه. وإذا جاء اتقوا ربكم فيه تنبيه على توحيد الربوبية، أي أن الله هو ربك، خلقك ورزقك وأنعم عليك، فاستحق أن تتقيه. فهنا جاء القرآن منبها على كلا التوحيدين: توحيد الألوهية فيقول اتقوا الله. وقد سبق معنا أن بعض أهل العلم قال أن لفظ الله مشتق، وأن اشتقاقه من الألوهية، وأن لفظ الله الأصل أنه الإله، وخففت الهمزة الواقعة بين اللامين الإله، فخففت الهمزة الواقعة بينهما فصار هكذا الله. فلا خلاف بين أهل العلم أن لفظ الجلالة في قوله الله دال على ألوهية الله، سواء من جعل اسم الله مشتقا أو من جعله غير مشتق. فلا خلاف بينهم أن الله لفظ دال على ألوهية الله جل وعلا، وأنه مستحق للعبادة. ولفظ الرب هو توحيد الربوبية، بأن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع، ولا يكتمل دين العبد حتى يحقق كلا التوحيدين: توحيد الألوهية بأن لا يعبد إلا الله وحده، وتوحيد الربوبية بأن يوقن هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فهذا توحيد الربوبية. فحين خاطب الله عباده خاطبهم بالوجهين تنبيها على كلا التوحيدين لله جل وعلا. وقوله اتقوا ربكم، فالتقوى القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه، وكل عبادة شرعها الله من صلاة صيام زكاة حج، كل ذلك مقصوده تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن ذلك الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك إذا قام الإنسان بالعبادة ظاهرا ولم يحقق مقصدها من تقوى الله لم تكن نافعة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن مقصود العبادة هو تقوى الله، فإذا قمت بالعبادة ولم تحقق قصدها لم تكن عبادتك نافعة لك، فليس لله حاجة في هذه العبادة التي قمت بها، وإن كانت مجزئة. مجزئة أي أنك أديتها، فمن صام ولم يدع قول الزور ولم يدع العمل به لا يقال له اقض الصيام، وإنما يبين له أنه لم ينتفع بتلك العبادة ولكنها وقعت مجزئة فلا يؤمر بالقضاء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالله جل وعلا حين خلق بني آدم إنما خلق آدم ابتداء، ثم بعد ذلك خلق حواء، فكان خلق آدم ابتداء، فخلق البشر من نفس واحدة. فإن قلت إن الله خلق آدم وحواء فصار البشر من نفسين، والآية تقول من نفس واحدة، لذلك عطف الله مبينا قال: وخلق منها زوجها، أي أن حواء لم تخلق من التراب بعيدا عن آدم أو كما خلق آدم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وضبطها بعضهم من ضلع، فضبطت على الوجهين. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت بها على عوج، أو لا زال أعوج لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال جماعة من أهل العلم في شرح الحديث إن المرأة خلقت من ضلع، قال جماعة من أهل العلم إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم. ويروى عن ابن عباس وعن غيره من السلف أنه خلقها من ضلعه الأيسر، وليس في الحديث بيان تحديد الضلع الذي خلقت منه حواء، إلا أنها خلقت من ضلع. وهنا لفتة نبه عليها الإمام الشافعي، فقد سئل الشافعي رحمه الله عن الحديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام إذا كان الصبي في سن الرضاع، أو كانت الصبية في سن الرضاع، فبولها الجارية يغسل ما لم يطعم الطعام، وأما الولد الذكر ينضح يرش. فسئل الشافعي عن الحكمة في هذا، فاستنبط استنباطا محتملا فقال: لأن آدم خلق من التراب، فقال للسائل: أفهمت؟ فقال: لم أفهم. فقال: إن آدم خلقه الله من التراب، وإن أصل التراب طاهر، وحواء خلقها الله من ضلع آدم من دم، وأصل الدم نجس. فاستنبط الشافعي هذا الاستنباط المحتمل من كون أن الله خلق حواء من ضلع آدم ولم تخلق من التراب، فلذلك كانت من الدم فغسل من أو يغسل من بولها، وأما الغلام فإن أصله من التراب والتراب طاهر فاكتفي بالنظر. وهذا الاستنباط يحتمل. قال تعالى: وخلق منها زوجها. وأصل الزوج يطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فلفظ الزوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، ومن ذلك قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني زوجات. فمن حيث اللغة كل شيء له زوج إلا الله، كما جاء عند البخاري: إن الله وتر، فالله لا زوج له، وما عدا الله فله زوج، سماء وأرض، ذكر وأنثى إلى غيره. ولذلك قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال تعالى: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فما تراه في دنيا الناس منذ أن خلق الله البشر إلى قيام الساعة، كل هؤلاء مردودون إلى نفس واحدة. فانظر إلى عظمة ربك عز وجل أن أخرج هذه الأعداد من ذكر وأنثى التي لا يحصيها إلا ربك من نفس واحدة، تنبيها وتدليلا على عظيم قدرة ربك عز وجل. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وصححه الإمام الألباني: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة الذرية وكثرة النسل الطيب الصالح من مقاصد الشر، حتى جعل الله لك الأجر إذا أتيت زوجتك مستمتعا بها فلك الأجر في ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني في جماع الرجل امرأته صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه أجر؟ استغرب الصحابي، هذا شيء فيه متعة الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام، إن وضع هذه النطفة في الزنا أو فيما حرم الله من الزنا وغيره، أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزن؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فكثرة النسل مع حسن التربية من مقاصد الشرع، فأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا مما سيباهي بهم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأمر صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد وكثرة الذرية مع حسن التربية. وثق بالله ولا يهولنك الشيطان بوساوسه، كيف سأطعم أبنائي وكيف فيما ابتدع الآن فيما يسمى بتحديد النسل أو بما يسمونه بتنظيم النسل، وهذا كله ضعف في ثقة العبد بربه. فقد يكون لك ولد واحد وتعجز عن رزقه، وقد يوسع الله عليك في الأبناء ويكون هم سببا في الرزق لك. قال تعالى وبث منهما، أي من النفس الواحدة ومن زوجها الذي خلق من نفس واحدة وهي حواء، بث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. وفي هذا رد على من جهل وادعى أن هناك بشرا كانوا قبل آدم، وجهل هذا المتقول جهل ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله بين أنه خلق البشر كلهم من نفس واحدة، ففيه بيان أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، كما جاء في الصحيحين حين يأتون آدم يوم القيامة يقولون يا آدم أنت أبو البشر. ففيه رد على من جهل وزعم أن هناك من البشر من كان قبل آدم، فرد الكتاب والسنة جهلا منه بهما. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في أول السورة نبه على توحيد الربوبية كما تقدم، ثم في آخر الآية نبه على عبادته فهو مستحق أن يعبد، ولذلك ينبه الله عباده على كلا التوحيدين، قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية أن تعلم أن الله ربك خلقك ورزقك. قال تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ففرق بين رب الناس وإله الناس، فرب الناس توحيد الربوبية، إله الناس توحيد الألوهية، ولا يتم التوحيد إلا بهما. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كان من عند أو كان من عادات العرب أن يقول الرجل إذا احتاج شيئا من أخيه سألتك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فهذا تساؤلهم بالله. واتقوا الله الذي تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا بالله، أسألك بالله كذا وكذا، كما ثبت عن قتادة وعن مجاهد رحمهما الله. ثم عطف فقال والأرحام. الرحم هم أقارب الرجل أو المرأة من جهة أبيه أو أمه، فكل قريب لك من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من رحمك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أثره، أي أن يطول عمرك، ويبسط له في رزقه، وأن يوسع الله رزقك والخير لك، فليصل رحمه. فصلة الرحم تعود عليك في أمر دينك وأمر دنياك، فيبارك الله لك في أمر دينك ويبارك لك في دنياك. وقطع الرحم عياذا بالله يترتب عليه اللعنة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنصب في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وفي قراءة أخرى والأرحام، المعنى أي أنكم كما تساءلون بالله تساءلون بالرحم. فكان الرجل يقول: أسألك بالله وبالرحم كذا وكذا، والمعنى وبالرحم أستشفع عليك بقرابتي منك، أي لأجل رحمي وقرابتي منك أن تحسن إلي. فقوله واتقوا الله اسم الجلالة منصوب على أنه مفعول به، والأرحام منصوب على أنه متعلق بما بعده، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأت القراءة الأخرى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على أن الأرحام معطوف على الضمير المجرور في به، أي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، فهذان وجهان في الإعراب نصبا وخفضا. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يرقب أعمالكم، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فكونه سبحانه وتعالى رقيبا على عباده لا يغيب عنه شيء من أعمالهم، ولذلك من أسماء الله الرقيب، يرقب أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وأقواله. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. وقوله وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم من فقد أباه وليس من فقد أمه، فمن فقد أمه لا يقال له يتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. فإذا بلغ الصبي أو الصبية حاضت وبلغ ارتفع عنهما اسم اليتيم، ولا يسميان يتيما إلا بفقد الأب. فإذا مات الأب وجب أن يقوم من عصبته من يقوم على ولايته، يتولاه عمه، جده، أخوه، الأقرب فالأقرب يتولى كفالة اليتيم، يتولى القيام عليه. فربما مات الأب فيكون لليتيم مال، فحينئذ لا يجوز أن يستحوذ القائم على اليتيم أن يستحوذ المال، ولكن يكون المال عند وليه أمانة، فإذا بلغ اليتيم أخذ ماله. فقوله وآتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغ اليتيم استحق ماله، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث هو أن يحوز مال اليتيم ظالما ومعتديا له ويأخذ ماله ظلما وعدوانا، فهذا هو الخبيث. بالطيب، الطيب أن يكتفي ولي اليتيم بماله هو، وأن لا يحوز إلى ماله مال اليتيم، فيستبدل الخبيث بالطيب، وكذلك يأخذ من مال اليتيم بقدر حاجته، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه الإمام الألباني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي يتيما وإني رجل فقير، فقال صلى الله عليه وسلم خذ من ماله غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، وسيأتي بيان ذلك. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الإثم العظيم، إنه كان حوبا كبيرا، ظلما عظيما أن تعتدي على مال اليتيم الذي أنت وليه. ومن هذا الحوب الكبير ما جاء بيانه في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان هذا الظلم في شيء يسير من المال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك، عود السواك هذا، يعني إذا أخذت ظلما وعدوانا من مال أخيك عودا مثل هذا العود، عود سواك، استحققت هذا العقاب عياذا بالله. وفي هذا من بيان الشرع ما يبين خطر التعدي على أموال الناس. من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. هذا في التعدي على مال اليتيم وغيره، فما بالك إذا اعتدى على دماء المسلمين وأعراضهم فزاد ظلما على ظلم. فإن الدم المحرم أشد جرما عند الله من التعدي على المال، وإن كان المال التعدي عليه من اليتيم، وصفه ربنا بأنه كان حوبا كبيرا، فما بالك بالدماء والأعراض والعياذ بالله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نظر إلى الكعبة قال: ما أعظم حرمتك، ما أعظم حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. يعني دم المسلم أعظم عند الله إثما من هدم الكعبة. قال تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أمنا عائشة بألفاظ عدة أنها فسرت هذه الآية وبينت سبب نزولها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كانت اليتيمة تكون تحت وليها، صبية يتيمة فيتولاها مثلا ابن عمها فتكبر فيعجبه جمالها ومالها فيريد أن يتزوجها ولا يعطيها من مهرها مثل سنة غيرها، يعني طمع أن يتزوجها وهو وليها، كأن يكون مثلا هو ابن عمها وهي طفلة صغيرة مات أبوها فتولاها ابن عمها فكبرت فيطمع في مالها وجمالها، ثم لا يعطيها المهر الذي يعطاه مثلها بل يظلمها ويقصر عن أن يعطيها كما يعطي الغريبة. جاء في بعض الطرق في الصحيحين قالت أمنا: وليس لها من ينافح أو يدفع عنها. معنى كلامي يعني يتيمة ضعيفة ليس لها من يطالب بحقها. ولذلك انتبه، ظلمك للضعيف أشد من ظلمك للقوي، وإن كان الأمر كله حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، تستغل ضعف الإنسان، يستغل يتيمته، يستغل يتيمة، يستغل ضعف الإنسان فيظلم. قالت أمنا: فأمروا أن يدعوهن وأن لا يتزوجوا منهن حتى يبلغوا بمهرهن أعلى سنتهن، يعني تعطى أعلى المهر الذي يعطاه مثلها، فإما أن يعطيها مهرها أعلى ما يعطي من كان في مثل حالها، أو قالت: وأمروا أن ينكحوا سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيدع يتيمته التي سيظلمها إذا لم يبلغ بمهرها ما تستحقه وما يستحقه مثيلاتها، وأمر أن يتزوج غيرها حتى لا يظلم يتيمته. ولذلك انتبه لأمر عظيم، قد تحسن أنت لرجل فينكسر لك بسبب إحسانك فتظلمه. ولذلك صحح الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة فأهدي عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا. من شفع شفاعة، توسطت لأخيك في خير فقبلت شفاعتك، فجاء المشفوع لك بهدية مقابل شفاعتك، من شفع شفاعة فأهدي له عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من سوى اليتيمات، حتى تعطى حقها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض تلامذته: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ومعنى مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين وثلاث وأربع نساء. وقد ثبت أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أو كان تحته عشر نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. فالتزوج بأربع، وأن يكون الأربع في عقدك في وقت واحد فهذا هو المباح، والخامسة هذا زنا لا يجوز. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، قال: أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، لأنه كان عنده عشر رضي الله عنه. ولا شك أن التعدد من مقاصد الشرع، شريطة أن يعدل كما بين الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل لمن كان غنيا ويعدل، الأصل في ذلك التعدد. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، أي إذا خشي الظلم إذا عدد الزوجات وأن لا يعدل بينهن في القسمة والمعيشة، حينئذ قال فواحدة أي فلينكح واحدة ولا يزد. إذا أردت الزيادة يجب أن تعدل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. يأتي يوم القيامة إذا كان له أكثر من زوجة ومال مع إحداهما ظلما وعدوانا، جاء يوم القيامة مشوه الخلق وإحدى شقيه مائل. وهذا حال كثير من الناس، يتزوج الرجل على امرأته ويقول هذا مما يستحبه الشرع، ثم هو يعود ظالما ويعود مائلا إلى إحداهن. هذا ما أمر الشرع به، بل نهى الشرع عنه. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمراد بالعدل هنا عند أهل العلم هو العدل الذي يستطيعه الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومبيت. وأما ما يتعلق بالقلب من الحب لواحدة أكثر، هذا في صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. رواه البخاري. وفي هذا من الحجة التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجته عائشة هي أحب النساء إليه، فلا حرج عليك إذا أحببت بعض نسائك أكثر من الأخرى، ولكن الحرج أن يحملك هذا الحب على الظلم. وهذا تماما مع الصبيان، مع أبنائك، قد تميل إلى بعض أبنائك أكثر حبا وشغفا وتعلقا، وإنما المحرم من ذلك هو ما ترتب على هذا الحب من الظلم في عدم التسوية في العطاء والقسمة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إما زوجة تكتفي بزوجة واحدة أو تكتفي بملك اليمين، وملك اليمين هي الأمة التي تباع وتشترى. فالأمة للرجل أن يجامعها، هي ليست زوجتك، ولكن الله أباح لك منها ما أباح لك من زوجتك. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. انتبه، فالله جل وعلا حرم عليك كل فرج من النساء إلا امرأتك أو ما ملكت يمينك. فملك اليمين وإن لم تكن زوجتك ولكنه يحل لك منها ما يحل لك من زوجتك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ففرق بين الزوجة وبين ملك اليمين وأباح كليهما للرجل.
فملك اليمين هي التي تملكها بالبيع والشراء وليست الخادمة. الخادمة أجيرة، الخادمة أجيرة، ليست ملك يمينك، بل هي تشتغل بأجرة، فاعتداؤك عليها زنا والعياذ بالله. وإنما ملك اليمين هي المرأة التي أنت تملكها، تبيعها وتشتريها. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومن العجيب ما تراه من صنيع الخوارج الظلال كداعش وغيرها من أهل الغباوة والظلم، الذين يستحلون أعراض المسلمين ويستحلون دماءه، فيكفرون المسلمين رجالا ونساء، ثم بعد أن يكفروا المسلمين يستحلون دم الرجال وأعراض النساء على أنهن إماء. فترى في بعض المواضع وفي بعض المناطق التي تسلط عليها هؤلاء الظلال الخوارج كداعش والنصرة ومن سلك سبيلهما من الخوارج الظلال، يستحلون دماء المسلمين، ثم يأتون إلى النساء وقد كفروا هذه النساء فيعتبرون النساء إماء وسبايا، فيأخذ المرأة ويعاشرها على أنها ملك يمين وهي مسلمة لا تحل له، وإنما هذا هو الزنا بعينه. وإذا كان هؤلاء يستحلون الدماء فيهون عليهم أن يستحلوا الأعراض. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك اسم إشارة يعود لكل ما تقدم ذكره مما يتعلق بالاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين لمن لم يعدل إذا عدد الزوجات. ذلك الحكم أدنى ألا تعولوا، أولى بكم حتى لا يقع منكم ذلك الفعل وهو ألا تعولوا. قال بعض أهل العلم: ألا تعولوا أي ألا تظلموا. وقال بعض أهل العلم: ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تحوجوا وتفتقروا. فاختلف أهل العلم في ذلك من المفسرين، على منهم من قال ألا تعولوا ألا تظلموا، ومنهم من قال ألا تعولوا ألا تفتقروا وتحوجوا إذا تزوج أكثر من واحدة، فعال افتقر ولم يستطع أن ينفق على اثنتين أو ثلاث أو رباع. وقال بعضهم: ذلك أدنى ألا تعولوا أي أولى بكم حتى لا يقع منكم الظلم والميل. وإذا كان اللفظ يصح وقوعه على المعنيين فلا مانع عند كثير من أهل العلم أن يكون المقصود بذلك كلا المعنيين، وهذا الذي يسمونه في الأصول باللفظ المشترك، وهو اللفظ الذي يصلح أن يقع على معنيين غير متضادين. فإذا كان اللفظ يمكن أن يقع على معنيين غير متضادين، فإن جماعة من أهل العلم وجماعة من علماء الأصول قالوا: لا بأس أن يستعمل اللفظ في معنيين مختلفين غير متناقضين، وهذا مذهب جماعات من أهل العلم ومن علماء الأصول. هذا ما تيسر، وأسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله.